في سابقة سياسية في لبنان، أعلن رئيس الحكومة السابق والزعيم السني الأبرز في هذا البلد سعد الحريري عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، بل وذهب إلى أبعد من ذلك، ذهب إلى تعليق نشاطه في الحياة السياسية ودعوة تيار المستقبل إلى فعل نفس الشيء. الأسباب شرحها بكونها انعدام أي فرصة إيجابية للبنان في ظل ما وصفه بالنفوذ الإيراني والتخبط الدولي. ووسط أجواء عدم التفاؤل هذه، عاد صندوق النقد الدولي لفتح مفاوضات مع لبنان بهدف انتشال هذا البلد من رحم أزمته الاقتصادية المتواصلة. رغم المستجدات التي طالت الأيام الأخيرة كالمبادرة الخليجية التي تقودها الكويت لدعم اللبنانيين، لا تزال الأمور غير واضحة بالنسبة للمجتمع الدولي حول إمكانية تطبيق لبنان لكافة تعهداته التي ستضمن عودة الثقة في نظامه الاقتصادي. نظرة على لبنان وعلى مستجداته السياسية والاقتصادية أيضا في نقاش مونتي كارلو دولية لهذا المساء مع الأستاذ مارون مسلم، رئيس تحرير المراقب جروب. مرحبا أستاذ العزيز.
شكرا.
وينضم إلينا دكتور خطار بودياب، المستشار السياسي مونتي كارلو دولية. مرحبا دكتور خطار.
أهلا
أستاذ مارون. يعني المفاجأة كانت في إعلان الحريري عدم الترشح للانتخابات الرئاسية وربما تعليق نشاطه السياسي كما قال، هل كان هذا الأمر متوقعا بداية؟
بالتأكيد كان الأمر متوقعا. فالرئيس سعد الحريري ترك لبنان منذ أشهر وهو مقيم في أبو ظبي ويمارس أعماله الاستثمارية هناك، وهو كان لمح في أكثر من مناسبة إلى أنه لن يشارك في يعني سيبتعد عن الحياة السياسية اللبنانية. ومنذ أن طرح موضوع الانتخابات النيابية في لبنان وحدد موعد 15 أيار مايو لإجراء الانتخابات، بدأ المقربون من الرئيس سعد الحريري بإجراء اتصالات معه لجس نبضه ولمعرفة موقفه، وكان معظم المتصلين به يعودون بانطباع بأنه لن يشارك في العملية الانتخابية. ومن المعروف أن منذ نحو 3 أسابيع ومنذ نحو 2 أسبوع زاره عدد من كبار المسؤولين في تيار المستقبل للتشاور معه، وعدوا بانطباع بأنه لن يشارك في الانتخابات النيابية، لبل كانوا على ثقة بأنه سيتوقف عن ممارسة عمله السياسي في لبنان، وهذا ما صرح به في المؤتمر الصحفي الأخير الذي أعلن خلاله عن تعليق كل نشاطاته السياسية وتعليق النشاط السياسي لتيار المستقبل.
دكتور خطر أبو دياب، كيف يمكن أن ينعكس هذا التطور السياسي على الحياة السياسية في لبنان تحديدا على المكون السني في لبنان؟
يعني مما لا شك فيه أن هذا القرار، قرار تعليق مشاركة الحريري وتيار المستقبل في الانتخابات النيابية وفي الحياة السياسية اللبنانية، سيترك فراغا كبيرا. وإذا عدنا إلى مقاييس فرضت بعد اغتيال رفيق الحريري فيما يسمى الميثاقية، يمكننا القول أن الميثاقية اهتزت، وأعتقد حتى أن الاستحقاق الانتخابي المقبل يمكن أن يهتز نظرا لهذا القرار. من المبكر الحسم، لكن هناك فراغ، لكن في النهاية يمكن أن يكون هناك من قبل أعضاء في تيار المستقبل وقيادات أخرى من يملأ هذا الفراغ حتى لا يستفيد منه خصوم الحريرية السياسية. هذا سيتوقف على الديناميكية إذا حصلت انتخابات سياسية، انتخابات نيابية في لبنان.
أستاذ مارون، يعني هناك يعني من يرى بأنه لا يوجد من يملأ هذا الفراغ حاليا، أنه هذا الفراغ، أنه حتى خصوم الحريري كانوا مستفيدين من وجوده لتقديم أو لتوفير الغطاء السني لهم، ولكن الآن مع غياب الحريري يصعب التكهن بمن يمكن أن يملأ هذا الفراغ.
بالتأكيد يعني يجب أن ننتبه أن تيار المستقبل كان قد تراجع، يعني شعبيته تراجعت خلال الفترة الأخيرة، كما باقي كما معظم الأحزاب السياسية في لبنان، وبالتالي هناك نشاط للمجتمع المدني على المستوى القيادات السياسية. يوجد قيادات سياسية في الطائفة السنية، وحسب المعلومات المتوافرة أن عددا من النواب الحاليين من تيار المستقبل سيعاودون ترشحهم للانتخابات النيابية من منطلق شخصي فقط، يعني ليس كمنتسبين إلى تيار المستقبل. بالتأكيد يعني الواقع سيكون متغيرا على الساحة السنية، ولكن هذا البلد زاخر بالقيادات، زاخر بالمفكرين، زاخر بالكفاءات السياسية على كل المستويات، ولا بد للديناميكية السياسية اللبنانية أن تنتج قيادات في الطائفة السنية كما غيرها من الطوائف اللبنانية. يجب أن ننتبه أن الأحزاب السياسية في لبنان فقدت الكثير على مستوى الشعبية وعلى مستوى الرأي العام، وبالتالي لابد للمجتمع المدني من أن يفرز قيادات يمكنها أن تملأ هذه الفراغات وأن تحدث تغييرا إيجابيا في الواقع السياسي اللبناني. لابد للمجتمع اللبناني من على كل مستوياته، ليس فقط في الطائفة السنية إنما في كل الطوائف، أن يفرز قيادات جديدة تتعامل مع الواقع الجديد في لبنان. ولا يجب أن ننسى أن هذه القيادات السابقة، أن القيادات التي تعاملت مع الواقع اللبناني منذ التسعينات حتى تاريخه، هي التي أدت إلى الكارثة التي نعيشها في لبنان. نعم. وهي التي دفعت الوضع اللبناني إلى ما هو عليه. لذلك من المفضل ومن الأفضل ومن الأحسن للبنان إفراز قيادات جديدة من المجتمع المدني نظيفة الكف، كفوءة، قادرة أن تتعاطى مع الواقع الجديد الذي نعيشه في لبنان.
طب حتى يتم إفراز مثل هذه القيادات في لبنان، يبدو بأن الاستحقاق الانتخابي سيتأجل دكتور خطار.
لا، حتى الآن، حتى في المبادرة الكويتية التي كانت ليس فقط باسم دول الخليج بل كانت أيضا بتوافق معين دولي على ما يبدو واشنطن وباريس كانا على علم بها، ووراء هذا التوجه شددت على إجراء هذه الانتخابات النزيهة والشفافة. لكن استنادا لما جرى في ليبيا من قبل من تأجيل للانتخابات، ولما يجري الآن في العراق من تعطيل البرلمان، الانتخابات ليست هي الترياق الوحيد لأجل حل الأمور. لكن بالنسبة لبلد مثل لبنان ينتظر أيضا الانتخابات الرئاسية، إذا لم تجري هذه الانتخابات سيزداد الفراغ فراغا وسيحصل تعطيل أكبر للدولة والمؤسسات. حتى صندوق النقد الدولي ومجيئه إلى لبنان سيرتبط بشكل أو بآخر بتنفيذ ما ورد في بنود المبادرة الكويتية. سيعطى لبنان بعض الأكسجين حتى لا يحصل الانهيار الكامل، لكن لن يكون هناك خطة إنقاذ للبنان ما دام لبنان من دون سيادة، وما دام لبنان غير قادر على إدارة أموره بنفسه وبكفاءة.
يعني أستاذ مارون، هل نفهم من دكتور خطار بأنه مفاوضات صندوق النقد الدولي مع اللبنانيين انتهت قبل أن تبدأ؟
لا يمكن قول ذلك. باستطاعتي القول أن صندوق النقد الدولي كما كل المؤسسات الدولية كما المراجع الدولية المختصة، إذا جاز التعبير باللغة اللبنانية، قلب على لبنان، قلبها على اللبنانيين. ولكن المشكلة في القيادات اللبنانية غير القادرة أو التي لا تريد المباشرة بالإصلاحات، التي لا تريد القيام بالإصلاحات، التي لا تريد أن تخلي الساحة لغيرها من القيادات الشابة، التي تستمر في استنزاف الدولة، التي سرقت كل مقومات الدولة وسرقت كل أموال المواطنين وكل ودائع المواطنين وكل خيرات البلد، وهي مستمرة وهي تريد أن تناقش صندوق النقد الدولي. في اعتقادي أن الأمور مع صندوق النقد الدولي ستسير بوتيرة بطيئة من الآن وحتى الانتخابات النيابية، في انتظار أن تفرز الانتخابات النيابية قيادات جديدة قادرة على إحداث التغيير، قيادات نظيفة الكف وليست كالقيادات الحالية التي تهتم بمصالحها الخاصة والتي سرقت البلد ومستمرت وسرقت كل المواطنين.
سؤال صغير، أنت مؤمن بأن قيادات من هذا النوع ستكون موجودة في لبنان بعد الانتخابات؟
أنا يعني أملي أن نصل إلى مثل هذه القيادات، ولكنني على يقين من أن تغيير بنسبة 5-10% هو كاف كمرحلة أولى في ظل الواقع السياسي والعسكري والأمني والميليشياوي القائم في لبنان، وفي ظل قدرات القيادات الحالية على الإمساك بالوضع من مختلف جوانبه، وإضافة إلى عوامل اجتماعية ومذهبية وطائفية موجودة في البلد. ولكن أكرر، تغييرا يتراوح بين 5-10% أو إلى 15% من الوجوه الموجودة في المشهد السياسي الآن قادرة على إحداث بداية التغيير، فلنقل بداية التغيير، وعلى هذا يراهن البنك الدولي. وفيما عدا ذلك، في حال استمرت هذه القيادات، يعني إذا الشعب اللبناني غدا في الانتخابات النيابية نأمل أن تجري، إذا أعاد انتخاب مثل هذه القيادات الموجودة حاليا، وبالتالي على الدنيا السلام، بيكون الشعب اللبناني بده هاي القيادات، وبالتالي مصيره حيستمر على ما هو عليه وإلى أسوأ مما هو عليه. ولكن أي تغيير يحصل ولو بنسبة قليلة ممكن أن يؤسس لبداية التغيير، لأن الطبقة السياسية الحالية مكشوفة بممارساتها السيئة وبسلبياتها على كل المستويات، وهي ستقاتل حتى النهاية للاستمرار. ولكن يجب أن نعمل ويجب أن نجهد ويجب أن يعمل اللبناني من خلال صناديق الانتخابات على إحداث التغيير ولو كان تغييرا بسيطا، لأنه يشكل بداية جيدة.
رغم التفاؤل الذي يبديه أستاذ مارون، دكتور خطار، يعني هل يعقل بأن البنك الدولي يعول فقط على تغيير القيادات في لبنان، أم أن هناك ضمانات أخرى ربما تكون أسهل لإنقاذ لبنان؟ يعني لا يمكن ترك لبنان بهذه الطريقة وبهذا الشكل.
يعني بالطبع ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، لكن مع الأسف الواقع أصعب من ذلك بكثير. حتى لو حصل هذا التغيير المحدود، حتى لو وصل إلى 20%، لا يشكل ذلك ضغطا كافيا. سأأخذ مثلا ملموسا، ما دام هناك هذه المخاصصة والإصرار مثلا على بقاء وزير المالية من طائفة معينة ومع توقيعين من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، كل شيء في لبنان يعطل الإصلاح. هذه المخاصصة بحد ذاتها تعطل الإصلاح. الوصول إلى المواطنة ليست بالأمر السهل، لكن علينا أن نعمل مع ما هو موجود. وأعتقد الأهم أن يكون هناك نظرة كما قلت، أن يعطي لبنان الأكسجين حتى لا ينهار بشكل كامل.
نعم.
وهذا يتطلب أيضا إرادة من قبل اللبنانيين. ولكن الشعب اللبناني وصل إلى، ليس فقط إلى الهاوية بل إلى عمق الهاوية، ولا يمكن أن نطلب منه الكثير. من يستطيع أن يهاجر، ومن يبقى هو مرتهن بشكل أو بآخر لعوامل البقاء. لذلك المسألة في لبنان صعبة جدا بالقياس لدول أخرى.
نعم، دكتور خطر أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لك أستاذ مارون مسلم، رئيس تحرير مجموعة المراقب جروب في لبنان. شكرا لكما.
شكرا. كل الشكر.